أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال في كتاب شرح معاني الآثار، كتاب المزارعة والمساقاة: حدثنا علي بن شيبة وفهد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن زكينة قال حدثني سفيان الثوري عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة. اقرأ يا أبو عمي.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بكار بن قتيبة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها. حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه يعني عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصارية كان نهى عن كراء الأرض فلقيه فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال سمعت عمي وعمي وكان قد شهد بدرا يحدثني أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكراء عن كراء الأرض. قال عبد الله لقد كنت أعلم أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن عالمه فترك كراء الأرض. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل. قال شعبة فقلت للحكم ما الحقل؟ قال أن تكرى الأرض. قال أبو جعفر أراه أنا قال بالثلث أو الربع. أراه أنا حدثنا أبو بكرة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن مجاهد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم وأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي قال سمعت مجاهدا يقول حدثني أسيد بن أخي أبي رافع حدثني أسيد بن أخي أبي رافع ابن أخي رافع ابن خديج قال رافع ابن خديج رضي الله عنه فذكر مثله غير أنه قال فليزرعها فإن عاجز عنها فليزرعها أخاه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أنه قال أخذت بيد طاووس حتى أدخلته على ابن رافع ابن خديج فحدثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كرى الأرض فأبى طاووس وقال سمعت ابن عباس يحدث أنه لا يرى بذلك بأسا. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحرص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وقال إنما يزرع ثلاثة الرجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح ملح أخاه أرضا فهو يزرع ما منح منها ورجل اكترى بذهب أو فضة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم والمعلى بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص ثم ذكر إسناده مثله. حدثني يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار الرافع بن خديج رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او يزرعها اخاه ولا يكرئ بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو كير بن عامر عن ابن ابي نعم انه قال حدثني رافع بن خديج انه زرع ارضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويسقيها فساله لمن الزرع ولمن الارض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال اربيت فرد الارض على اهلها وخذ نفقتك. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو كير عن الشعبي عن رافع مثله. حدثنا ابو بكر قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني ابو النجاشي مولى رافع بن خديج قال قلت لرافع ان لي ارضا اكريها فنهاني رافع وأوره قال لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض قال اذا كانت لاحدكم ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه فان لم يفعل فليدعها ولا يبقيها بشيء. فقلت أرأيت إن تركتها فلم أزرعها ولم أكرها بشيء فزرعها قوم فوهبوا لي من نباتها شيئا آخذه؟ قال لا. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال وحدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثني عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثني علي بن حبان علي بن مين مسهر قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني أنه قال أخبرنا عبد الله بن السائب فذكر بإسناده مثله. حدثنا ربيع بن المعدن قال حدثنا بشر بن وكرم قال حدثنا الأوزعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان لرجال منا فضول أراضين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يهاجرون على النصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها وليمنح أخاه فإن أبى فليمسك. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه قال حدثنا عطاء عن جابر مثل حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا أمام قال قيل لعطاء هل حدثك يا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يهاجرها؟ فقال عطاء نعم. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا شاهد ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا خطاب بن عثمان الفوزي قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال ابن قال قال ابن خثيم حدث قال ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب فليؤذن بحرب من الله عز وجل. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم فذكر بإسناده مثله وزاد من الله ورسوله. حدثنا يريم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ما إنه فضل أرض فليزرعها ويزرعها ولا تبيعوها. قال سليم فقلت له يعني الكراء فقال نعم. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار وكرهوا بها إجارة أرض بجزء مما يخرج منها وهذه الآثار فقد جاءت على معان مختلفة. فأما ثابت بن الضحاك رضي الله عنه فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزارعة ولم يبين هي مزارعة فإن كانت هي المزارعة على جزء معلوم مما تخرج الأرض فهذا الذي يختلف فيه هؤلاء المحتجون بهذه الآثار ومخالفوهم. فإن كانت تلك المزارعة التي نهى التي نهي عنها نهى عنها هي المزارعة على الثلث والربع شيء بغير ذلك مثل ما يخرج ما يزرع في موضع من الأرض بعينه، فهذا مما يجتمع الفريقان جميعا على فساد المزارعة عليه. وليس في حديث ثابت هذا ما ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى من هذين المعنيين بعينه دون المعنى الآخر. وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فإنه قال فيه: كان لرجال منا فضول أراضين فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت له أرض فليزرعها وليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك. ففي هذا الحديث أنه لم يجز لهم إلا أن يزرعوها بأنفسهم أو يمنحوها من أحبوه، ولم يبح لهم في هذا الحديث غير ذلك. فقد يحتمل أن يكون ذلك النهي كان على ألا تؤاجر بثلث ولا بربع ولا بدراهم ولا بدنانير ولا بغير ذلك، فيكون المقصود إليه بذلك النهي هو إجارة الأرض. وقد ذهب قوم إلى كراهة إجارة الأرض بالذهب والفضة. حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو عمر، قال حدثنا حماد بن زيد، قال أخبرنا عمرو بن دينار، قال كان طاووس يكره كراء الأرض بالذهب والفضة. فهذا طاووس يكره كري الأرض بالذهب والفضة ولا يرى بأسا بدفعها ببعض ما يخرج، وسيجيء بذلك فيما بعد إن شاء الله، وسيجيء ذلك فيما بعد إن شاء الله. فإن كان النهي الذي في حديث جابر رضي الله عنه فوقع على الكراء أصلا بشيء مما يخرج بغير ذلك، فهذا معنى يخالفه الفريقان جميعا. وقد يحتمل أن يكون النهي واقعا واقعا وقع من غير ألف،
وقع.
نعم أحسن الله لك، فعل. وقد يحتمل أن يكون النهي وقع لمعنى غير ذلك. فنظرنا هل روى أحد عن جابر رضي الله عنه في ذلك شيء يدل على المعنى الذي من أجله كان النهي. فإذا يونس قد حدثنا، قال حدثنا عبد الله بن نافع المدني عن هشام بن سعد عن أبي زهير المكي عن جابر بن الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن رجالا يكرون مزارعهم بنصف ما يخرج منها وبثلثه وبدون بيانات. فقال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يفعل فليمسكها. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني هشام بن سعدان بألف نون هشام بن سعد عن أبي الزبير
أن أبا الزبير
أن
تمام تقرأ منين؟
من طبعة النجار.
نجار ولا النصار؟
سعدان إذن يبقى أن. نعم، هنا في فاصل. أخبرني هشام بن سعد عن أبي الزبير أن أبا الزبير أن أبا طيب عفوا أن أبا أن أبا الزبير المكي حدثه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالمازيانات بالذل فتح وكسر بالمازيانات بالمازيانات فنهى رسول نعم شيء فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زهير بن معاويه عن ابي زهير عن جابر رضي الله عنه انه قال: كنا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب كذا وكذا، فقال: من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه والا فليزرعها. فأخبر أبو الزبير في هذا عن جابر رضي الله عنه المعنى الذي وقع أنه من أجله، وأنه إنما هو شيء
فليزرعها أو ليحرثها
أو
أخاه
يحرثها
أو فليدعها
وإلا فليدعها. أو ليزرعها. يدعها. والا فليقال فقال من كانت له ارض فليزرعها او ليحرثها او ليحرثها اخاه والا فليدعها. فاخبر ابو الزبير في هذا عن جابر رضي الله عنه بالمعنى الذي وقع النهي من اجله، وانه انما هو لشيء كانوا يصيبونه في الاجاره، فكان النهي من قبل ذلك جاء. وقد يحتمل ان يكون معنى حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه فكأن النهي من قبل ذلك جاء قبل. وقد يحتمل أن يكون معنى حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الذي ذكرناه كذلك. وأما حديث رفع بن خديج رضي الله عنه فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب من أجلها. فأما حديث ابن عمر عنه فهو مثل حديث ثابت بن الضحاك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيش عنه دي. فأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو مثل حديث ثابت بن الضحاك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. فهو يحتمل ما وصف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. فهو يحتمل ما وصفنا من معاني حديث ثابت على ما ذكرنا وبينا. وأما من رواه على مثل ما روى جابر رضي الله عنه فيحتمل أيضا ما وصفنا مما يحتمل حديث جابر رضي الله عنه. ثم نظرنا بعد ذلك هل نجد عن رافع معنى يدلنا على وجه النهي عن ذلك لمكان؟ فإذا أبو بكر قد حدثنا قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا حماد أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبره عن حنظلة عن حنظرة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا بني حارثة أكثر أهل المدينة حقا، وكنا نكري الأرض على ما على أن ما سقى سقى على أن ما سقى الماذيانات والربيع فلنا، وما سقت الجداول فلهم. فربما سلم هذا ولك هذا، وربما لك هذا وسلم هذا، ولم يكن عندنا يومئذ ذهب ولا فضة ولم يكن عندنا يومئذ ذهب ولا فضة فنعلم ذلك. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهانا. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا حنظلة بن قيس الزرقي أنه سمع رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكنا نقول للذي نخابره لك هذه القطعة ولنا هذه القطعة تزرعها لنا، فربما أخرجت هذه القطعة ولم تخرج هذه شيئا، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه شيئا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأما بالورق فلم ينهانا عنه. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن هلال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن ابي عروبه عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحاقات ان يكري الرجل ارضه بالثلث او الربع او طعام مسمى. فبين انا ذات يوم اذ اتاني بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا، فطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع. قال من كانت له ارض فليمنحها اخاه ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. وبين رافع في هذا الحديث كيف كانوا يزارعون، فرجع معنى حديثه إلى معنى حديث جابر رضي الله عنه، وثبت أن النهي في الحديثين جميعا إنما كان لأن كل فريق من أرباب الأراضين والمزارعين كان يختص بطائفة من الأرض، فيكون له ما يخرج منها من زرع إن سلم فله وإن عاطب فعليه، وهذا مما أجمع على فساده. فهذا قد خرج معنى حديث رافع على أن النهي المذكور فيه كان للمعنى الذي وصفناه. خرج لا لي فهذا قد خرج معنى حديث رافع على أن النهي المذكور فيه كان للمعنى الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها. وقد أنكر آخرون على رافع ما روى من ذلك وأخبروا أنه لم يحفظ أول الحديث. فحدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله كنت أعلم بالحديث منه، إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا، فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله لا تكروا المزارع. فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه يخبر أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرم مزارع النهي الذي قد سمعه رافع. النهي الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحريم، إنما كان لكراهية وقوع السوء بينهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا من ذلك شيء. حدثنا ربيع بن المنذر قال حدثنا أسد قال حدثنا سفيان وحماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس أنه قال قلت له يا أبا عبد الرحمن قال قلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت المخاورة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فقال أخبرني أعلامهم يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكنه قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا إبراهيم بن بشير قال حدثنا سفيان عن عمرو فذكر بإسناده مثله. فبين ابن عباس رضي الله عنه أن ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لم يكن للنهي، وإنما أراد الرفق بهم. وقد يحتمل أيضا أن يكون كره لهم أخذ الخراج لما وقع بين الرجلين في حديث زيد فقال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما، لأن ما كان وقع بين زيد في الرجلين من الشر إنما كان في الخراج الواجب لأحدهم على صاحبه، فرأى أن المنيحة التي لا توجب بينهم شيئا من ذلك خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك. وقد جاء بعضهم بحديث رافع على لفظ حديث ابن عباس هذا. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن يسرة أنه قال سمعت مجاهدا يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وأمرنا بخير منه، فقال من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها. قال فذكرت ذلك لطاووس فقال قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنحها أخاه خير يمنحها أخاه خير له أن خير له أو يمنحها خير ليمنح لمنحها. فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضا، فيكون قوله نهانا عن أمر كان لنا نافعا يريد ما ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رافعا سمعه وأمرنا بكذا ما حكاه ابن عباس رضي الله عنهما. فلم يكن في جميع ما سمع في الحقيقة سمع في الحقيقة نهي لكراء الأرض بالثلث والربع. وقد روي عن سعد بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم أيضا في النهي عن ذلك أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها. حدثنا احمد بن داود قال اخبرنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن عكرمه بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن لبيبه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال كان الناس يكرون المزارع بما يكون على الساقي ولا المساقي بما يكون على الساقي وبما يسعد الله نعم
الساقي
على الساقي وبما يسعد الماء ولا يسقي الماء سعيد النهر بما وبما يسعد الماء بما يكون على الساقي وبما يسعد الماء او يسقي الماء ولا يسقى بما يسعد عفوا مما حول البئر بئر همزه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال اكلوها بالذهب والورق. حدثنا ربيع بن الجزري قال حدثنا حسان بن غفار قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبه عن نافع ان رافع بن خديج رضي الله عنه اخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو متكئ على بدني يدي على يدي يدي ولا بدن يا سيد
انا بشوف
نقول ان السعيد هو النهر يعني
وبما يسعد بالماء مما حول
يسعد بالماء يسقى يعني نفس المعنى
اي نعم
اللي بعده وهو متكئ على بدني ولا يدي يعني في الطبعتين بدني تمشي
ممشي.
اذكر ان بعض الروايات يدي هيتكي على بدن ولا يبقى مساند على ايده يعني
يدي.
هم واقفين بس
لا تصح
تمشي
يعني
احسن الله اليك. أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل المزارع. فقال ابن عمر: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها، كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن له ما في ربيع الساق الذي تفجر منه الماء، وطائفة من التبن. لا أدري ما التبن، لا أدري ما التبن،
وطائفة من الشعر على أن له.
لا أن له ما في ربيع، وطائفة من التبن، لا أدري ما التبن ولا أدري ما هو.
ولا أدري ما هو.
على طول نسختين وقبل اثنين ولا لا أدري كمية التبن يعني.
أي نعم.
صلى الله عليه وسلم. فبين سعد رضي الله عنه في هذا الحديث معناه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان، وانه لما كان لانهم كانوا يشترطون ما على ربيع الساق، وذلك فاسد في قول الناس جميعا. وحمل ابن عمر رضي الله عنهما النهي على انه قد يجوز ان يكون على ذلك المعنى ايضا. وزاد حديث سعد على غيره من الاحاديث اباحه النبي صلى الله عليه وسلم اجاره الارض بالذهب والورق، فقد بان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعه بالاثار المتقدمه لما كان، وما الذي نهى عنه عنه من ذلك او نهى عنه من ذلك، ولم يثبت في شيء منها النهي عن اجاره الارض ببعض ما يخرج منها اذا كان ثلثا او ربعا او ما اشبه ذلك. وقد احتج قوم في ذلك لأهل المقالة الأولى بما حدثنا ربيع بن المنذر، وقال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن أسد بن رافع بن خديج. أسد ابن رافع، لا أسيد، ليش قلنا كده أسيد ولا أسيد؟ مين اللي فايق؟ عن أسيد بن رافع وأسيد بن رافع أسيد بن رافع بن خديج صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يذكر أنهم منعوا من المحاقلة، وهي أن يكري أرضا على بعض ما فيها. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا حامد قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرو بن دينار يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم عبد رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركها من أجل قومه. حدثنا فهد قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابن محمد بن مسلم محمد بن مسلم الطائفي قال اخبرني ابراهيم بن ميسره قال اخبرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابره والمزابنه والمحاقله. والمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض، والمزابنة وهي الربط بفروس النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجر بالزبيب، والمحاقلة بيع الزرع قائما هو على أصوله بالطعام. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. حدثنا ربيع الجيزي مؤذن
مؤذن
نسختان أحسن الله عليك قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا سعيد بن عفية قال حدثنا أخي بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء بن الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا علي بن شبت قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم قال حدثنا ابي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابو بكر قال حدثنا حسين بن حفص الاصمعي قال حدثنا سفيان قال حدثني سعد بن ابراهيم قال حدثني عمر بن ابي سلمه عن ابي سلمه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال والمحاقله الشرك بالزرع والمزابنه التمر الثمر بالتمر عفوا التمر بالثمر على رؤوس النخل. قالوا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وإكراء الأرض بالثلث والربع، نهى أيضا عن المخابرة وأيضا كذلك الثمر صح؟ التمر بالثمر فقالوا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لهم اما ما ذكرتم عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المحاقله فقد صدقتم ونحن نوافقكم على صحه رجيء ذلك. واما تاويلكم اياه على انه المزارعه والثلث والربع فهذا تاويل منكم وليس عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل يدل على ان تاويله كما تاولتم. وقد يحتمل عندنا ما ذكرتم ويحتمل ان يكون كما قال مخالفكم انه بيع الحنطه كيلا بحنطه هذا الحقل الذي لا يدرى ما كيله. فذلك عندنا وعندكم فاسد، وهذا أشبه بذلك لأنه مقرون بالمزابنة، والمزابنة بيع التمر المكيل بما في رؤوس النخل من الثمر. النخل ثمر.
أي نعم.
أحسن الله إليك. فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جميعا عليه. فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جميعا عليه، ولا حجة فيه لأحد الفريقين على الفريق الآخر، وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة المزارعة والثلث والربع. فإنها ما حدثنا ربيع المؤذن وقال حدثنا أسد قال حدثنا يحيى بن زكريا عن حجاج بن أرطاع عن الحكم عن أبي القاسم وهو مقسم ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من الزرع. حدثنا زيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن رب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من النخل من وطائفة من التبن ولا أدري كم هو. قال نافع فجاء رفع بن خديج رضي الله عنه وأنا معه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر يهودا على أن له على أنهم يعملونها ويزرعونها بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. ثمر أو زرع. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عون الزيادي وهو محمد بن عون في شبنين. قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أفاء الله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان وجعلها بينه وبينهم فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم. وحدثنا أبو ميد قال أخبرنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه مثله. ففي هذه الآثار دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أو دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالنصف من تمرها من ثمرها وزرعها. فقد ثبت بذلك جواز المزارعة والمساقاة، ولم يضاد ذلك ما قد تقدم ذكرنا له من حديث جابر رضي الله عنه ورافع وثابت رضي الله ورافع وثابت زيد بن ثابت ثابت الضحاك وثابت رضي الله عنهم لما ذكرنا من حقائقها. فاحتج في ذلك فقال قد عورضت هذه الأثر أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون فكما كان البيع بها قبل كونها باطلا كان الاستئجار بها قبل كونها أيضا كذلك. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع ما ليس عندك فكان الاستئجار بذلك غير جائز إذ كان الابتياع به غير جائز، فكذلك لما كان الابتياع بما لم يكن غير جائز كان الاستئجار به غير جائز. قيل له إنه لو لم يروى في هذه الأثار التي ذكرنا في إجارة المزارعة من ثلث أو ربع لكان الأمر على ما ذكرت، ولكن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحتها وعمل بها المسلمون بعده احتمل أن لا يكون الاستئجار بما لم يكن داخلا في الابتياع بما لم يكن ويكون مستثنى من ذلك وإن لم يبين في الحديث، كما أبيح السلم ولم يحرمه النهي عن بيع ما ليس عندك، وإنما وقع النهي في ذلك على بيع ما ليس عندك غير السلم. فكذلك يحتمل أن يكون النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون ذلك على ما قبل أن تكون ذلك على ما سوى المزارعة بها والمساقات عليها، وقد عمل بالمزارعة والمساقات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبي يذكر عن موسى بن طلحة أنه قال أقطع عثمان نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وزهير بن العوام وسعد بن مالك وأسامة، فكان جاري منهم سعد بن مالك وابن مسعود يدفعان، فكان جاري منهم سعد بن مالك وابن مسعود يدفعان أرضهما بالثلث والربع. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر. عن إبراهيم بن مهاجر أنه قال سألت موسى بن طلحة عن المزارعة. إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وفي الشريك قال بعد شريك عن إبراهيم بن مهاجر أنه قال سألت موسى بن طلحة عن المزارعة فقال أقطع عثمان رضي الله عنه أرضا عبد الله أرضا وأقطع سعدا أرضا وأقطع خبابا أرضا وأقطع صهيبا أرضا فكلا جاري كانا يزارعان بالثلث والربع. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة أن سعيد الأنصاري أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث يعلى بن منية بعث يعلى بن منية إلى اليمن فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء على أنه إن كان أو أمية أمية
يعلى بن أمية
نعم واللي في نسختين في اسمه إيه دوت نجار. بعث يعلى بن أمية إلى اليمن فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان ولهم الثلث وإن كان البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر وله الصخر وأمره أن يعطيهم النخل والكرم على أن لعمر ثلثين ولهم الثلث. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعطي الأرض على الشطر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة أن الحجاج أخبره عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة أنه قال كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يكري الأرض على الثلث والربع. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بن وشال قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس أن معاذ رضي الله عنه قدم إلى اليمن وهم يخابرون فأقرهم على ذلك. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن يحيى بن يحيى بس قال حدثنا يحيى زار ليك يحيى بن عبد الرحمن فهو زوج يحيى. قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن كان يكري الأرض أو المزارع على الثلث والربع أو الربع وقال قدم اليمن وهم يفعلونه أمضى لهم ذلك. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد الكوفي عن كليب بن وائل أنه قال قلت لابن عمر أتاني رجل له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر فزرعتها ببذري وبقري فناصفته فقال حسن ثم إنه قد اختلف التابعون من بعدين في ذلك. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا شعبة بن حماد أنه قال سألت سعيد بن المسيب وسعيد بن قال سألت سعيد بن المسيب وسعيد بن جبين وسالم بن عبد الله ومجاهد عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهوا. حدثنا أبو بكر قال أخبرنا داود قال حدثنا شعبة عن حماد أنه قال سألت مجاهدا وسالما عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهاه وسألت عن ذلك طاووسا فلم ير به بأسا قال فذكرت ذلك لمجاهد وكان يشرفه ويوقره فقال إنه يزرع. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور أنه قال كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع. حدثنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلم قال حدثنا حماد بن سلمة وأخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور بن معتمر عن سعيد بن جبير مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد عن قيس بن سعد أنه أخبره عن عطاء مثله. حدثنا ربيع المؤذن قال ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل ويونس بن عبيد عن الحسن أنه كان يكره أن يكري الرجل الأرض من أخيه بالثلث والربع. فأما وجه هذا الباب من طريق النظر فإن ذلك كما قد قاله أهل المقالة الأولى أن ذلك إن ذلك لا يجوز في المزارات والمعاملة والمساقات إلا بالدراهم والدنانير والعروض. وذلك أن الذين قد أجازوا المساقات بذلك زعموا أنهم قد يشبهوها بالمضاربة، وهي المال وثر الرجل على أن يعمل عليه على النصف على النصف أو الثلث أو الربع، فكل قد أجمع على جواز ذلك، وقام ذلك مقام الاستئجار بالمال المعلوم. قالوا فكذلك المساقات تقوم النخل المدفوعة مقام رأس المال في المضاربة، ويكون الحادث عنهما عنها من ويكون الحادث عنها من الثمر ولا تمر من التمر مثل عن المال من الربح تمر، يعني هيقول في النهاية أنه يبقى تمر يعني. فكانت حجتنا عليهم في ذلك أن المضاربة إنما يثبت فيها الربح بعد سلامة رأس المال ووصوله إلى يدي رب المال، ولم يرى المزارعة ولا المساقات ولم يرى المزارعة والمساقات
فعل فيهما ذلك
فعل ولم يرى المزارعة والمساقات فعل فيهما ذلك. ألا ترى أن المساقات في قول من يجزوها لو أثمرت النخل فجر عنها الثمر فجر ثم احترقت النخل فجد عنها الثمر ثم احترقت النخل وسلم الثمر، كان ذلك الثمر بين رب النخل والساقي على ما افترطا فيها، ولم يمنع من ذلك عدم النخل المدفوعة
والمساقي.
نعم المساقي
رب النخل والمساقي
يعني بين رب النخل ورب المساقي.
نعم
بين رب النخل والمساقي مساقطة جمع ما لأنه يقول بعد كده لأن رأينا المساقية
وكانت المساقات
وكانت المساقات. طيب ولم يمنع من ذلك عدم النخل المدفوعة كما يمنع عدم رأس المال في المضاربة من الربح، وكانت المساقات والمزارات وإذا عقدنا لا إلى إذا عقدت عفوا وكانت المساقات والمزارات إذا عقدت لا إلى وقت معلوم كانت فاسدتين ولا تجوزان إلا إلى وقت معلوم، وكانت المضاربة تجوز لا إلى وقت معلوم، وكان المضارب له أن يمتنع بعد أخذه المال مضاربة من العمل بذلك فتعب ولا يجبر على ذلك، وقد كان لرب المال أيضا أن يأخذ المال من يده متى أحب شاء المضارب أو أبى، وليست المساقات ولا المزارات كذلك، لأن رأينا المساقي إذا أبى العمل بعد وقوع عقد المساقاة أجبر على ذلك، وإن أراد رب النخل أخذها منه ونقض المساقات لم يكن ذلك له حتى تنقضي المدة التي قد تعاقد عليها، فكان عقد المضاربة عقدا لا يوجب إلزام واحد من رب المال ولا من المضارب، وإنما يعمل المضارب ذلك المال ما كان هو ورب المال متفقين على ذلك. وكانت المساقات يجبر على الوفاء بما يوجبه عقدها كل واحد من رب النخل ومن المساقي. وأشبهت المضاربة الشركة فيما ذكرنا، وأشبهت المساقات الإجارة فيما قد وصفنا، ثم إنا قد رجعنا إلى حكم الإجارة كيف لنعلم بذلك كيف حكم المساقات التي قد أشبهتها من حيث ما وصفنا. فرأينا الإجارات تقع على وجوه مختلفة، فمنها إجارات على بلوغ مساقات معلومة بأجر معلوم فهي جائزة وهذا وجه من الإجارات، ومنها ما يقع على عمل معلوم مثل خياطة هذا القميص وما أشبه ذلك بأجر معلوم فيكون ذلك أيضا جائزة، ومنها ما يقع على مدة معلومة كالرجل يستأجر الرجل على أن يخدمه شهرا بأجر معلوم فذلك جائز أيضا. فاحتيج في الإجارات كلها إلى الوقوف على ما قد وقع عليها من العقد، فلم يجد في جميع ذلك إلا على شيء معلوم، إما مساقات معلومة وإما عمل معلوم وإما أيام معلومة، فقد كانت الأشياء المعلومة في نفسها لا يجوز أن يكون أبدالها مجهولة، بل قد جعل حكم أبدالها كحكمها، فاحتيج أن تكون معلومة، كما أن الذي هو بدل من ذلك
فاحتيج إلى أن تكون
معلومة فاحتيج إلى أن تكون معلومة كما أن الذي هو بدل من ذلك يحتاج إلى يحتاج أن يكون معلوما، وقد كانت المضاربة تقع على عمل من المال غير معلوم ولا إلى وقت معلوم، فكان العمل فيها مجهولا والبدل من ذلك مجهول. فقد ثبت من في هذه الأشياء التي وصفنا من الإجارات والمضاربات أن حكم كل واحد منها حكم بدله، فما كان بدله معلوما فلا يجوز أن يكون في نفسه إلا معلوما، وما كان في نفسه غير معلوم فجائز أن يكون بدله غير معلوم. ثم رأينا المساقات والمزارات والمعاملات لا يجوز واحدة منها إلا لا تجوز واحدة منها إلا إلى وقت معلوم في شيء معلوم. فالنظر على ذلك أن لا يجوز البدل منها إلا معلوما، وأن يكون حكمها كحكم البدل منها، كما كان حكم الأشياء التي ذكرنا من الإجارات والمضاربات حكم أبدالها. فقد ثبت من النظر الصحيح ألا تجوز المساقات
مزارعة
ولا المزارعة، ألا تجوز المساقات ولا المزارات إلا بالدراهم والدنانير وما أشبههما من العروض. وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه في هذا الباب. وأما أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله فإنهما قد ذهب إلى جوازهما جميعا وترك النظر في ذلك، واتبع ما قد روينا في هذا الباب من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بعده، وقلدا في ذلك. أستاذ فضل حسين
أبو عمر
قال أبو الرجل يزرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك، وما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع زرعا في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته. فذهب قوم إلى أن من زرع في أرض قوم زرعا بغير أمرهم كان ذلك الزرع لأرباب الأرض وغارموا للزارع ما أنفق في ذلك، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفوا في ذلك آخرون فقالوا أصحاب الأرض بالخيار إن شاءوا خلوا بين الزارع وبين أخذ زرعه ذلك، وضمنوا نقصان أرضهم إن كان زرعه ذلك فقد نقص إن كان زرعه ذلك قد نقص الأرض شيئا، وإن شاءوا منعوا الزارع من ذلك وغرموا له قيمة زرعه ذلك مقلوعا. وقد كان لهم من الحجة في ذلك أن هذا الحديث قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ما ذكروه في ذلك، وهو كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء. وقد روي هذا الحديث أيضا يحيى بن آدم عن شريك وقيس جميعا عن أبي إسحاق، وقد ذكر ذلك عنهما في كتاب الخراج كما هو الذي روى قد حدثنا أحمد بن أبي عمران أيضا ولا كما قد حدثنا فهد بن سليمان. فمعنى هذا الحديث عندنا غير معنى ما قد روى الحماني، لأن ما روى الحماني وهو قوله فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته في ذلك، فوجه ذلك أو غيره يعطيه النفقة التي أنفقها في ذلك فيكون له الزرع لا بما يعطى ذلك، وهذا محال عندنا لأن النفقة التي قد أخرجت في ذلك الزرع ليست بقائمة ولا لها بدل قائم، وذلك أنها إنما دفعت في أجر عمال وغير ذلك مما قد فعله المزارع له لنفسه، فاستحال أن يجب له ذلك على رب الأرض لا بعوض يتعوضه منه رب الأرض في ذلك. ولكن أصل الحديث عندنا والله أعلم إنما هو على ما قد رواه أبو بكر بن شيبة لا على ما قد رواه الحماني في ذلك، وجه ذلك عندنا على أن الزارع لا شيء له في الزرع لأخذه لنفسه فيملكه كما يملك الزرع الذي يزرع في أرض نفسه أو في أرض غيره ممن قد أباحه الزرع فيها، ولكنه يأخذ نفقته وبذره ويتصدق بما بقي، وهكذا وجه هذا الحديث عندنا في ذلك والله أعلم. وقد حكى ذلك ابن آدم عن حفص بن غياث أيضا. ومن الدليل على صحة ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يوسف عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن عروة بن الزبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال عروة فلقد حدثني هذا الرجل الذي قد حدثني بهذا الحديث أنه رأى نخلا تقطع أصولها بالفؤوس. وحدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا حمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه عن رجل من بني بياضة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقطع النخل المغروس في غير حق بعدما قد نبت في الأرض ولم يجعله لأرباب الأرض فيوجب عليهم غرم ما أنفق لهم. فدل ذلك على أن الزرع المزروع في الأرض أحرى أن يكون كذلك وأن يقلع ذلك فيدفع إلى صاحب الزرع كالنخل التي قد ذكرناها، إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يمنع ذلك ويغرم، ويغرم له قيمة الزرع والنخل منزوعين مقلوعين فيكون ذلك له. وقد دل على ما ذكرناه من ذلك أيضا ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم علي البذر، وقال الآخر علي العمل، وقال الآخر علي الأرض، وقال الآخر علي الفدان، فزرعوا ثم حصلوا ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب البذر، وجعل لصاحب العمل أجرا معلوما، وجعل لصاحب الفدان درهما في كل يوم، وألغى الأرض في ذلك. أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفسد هذه المزارعة لم يجعل الزرع لصاحب الأرض، بل قد جعله لصاحب البذر، وقد دل على ذلك أيضا ما قد حكم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوهم من بعدهم في من بنى في أرض قوم بغير أمرهم بناء، فروي عنهم في ذلك ما قد حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا أحمد بن سلمة أن عمرو الأحول أخبرهم عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل بنى في دار بناء ثم جاء أهلها فاستحقوها، قال إن كان بنى بأمرهم فله نفقته، وإن كان بنى بغير إذنهم فله نقضه. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا أبو عوانة عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا أبو عوانة عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح مثل ذلك أيضا سواء. وقد حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا حمد بن سلمة عن حمد بن الطويل أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد كتب مثل ذلك في من بنى في دار قوم وفي من غارس في أرض قوم مثل ذلك أيضا سواء. أفلا ترى أنهم جميعا قد جعلوا النقض لصاحب البناء ولم يجعلوا لذلك لصاحب الأرض، فالزرع في النظر أيضا كذلك، والذي قد حملنا عليه معنى حديث رفع بن خديجة رضي الله عنه الذي رويناه في هذا الباب أولى مما حمله عليه من قد خالفنا ليتفق ذلك، وما رواه الرجل البياضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتضادان في ذلك. وقد روينا عن رفع بن خديج رضي الله عنه في باب المزارعة الذي قبل هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر برجل يزرع له فسأله عنه فقال هو زرعي والأرض والأرض لآل فلان، والبذر من قبلي بنصف ما يخرج، والأرض من قبلي والأرض لآل فلان والبذر من قبلي بنصف ما يخرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أربيت خذ نفقتك، فلم يكن ذلك على معنى خذ نفقتك من رب الأرض، لأن رب الأرض لم يأمره بالإنفاق لنفسه، ولكن معنى ذلك خذ نفقتك مما خرج من الزرع وتصدق بما بقي. فما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قد زرع في أرض غيره في جعله له نفقته كذلك أيضا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا جرجا قال أخبرنا أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة في الأرض أو الحائط أو الربع ولا تجب بالجوار، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالف في ذلك آخرون فقالوا الشفعة فيما وصفتم واجبة للشريك الذي لم يقاسم، ثم هي لمن بعده واجبة للشريك الذي قاسم بالطريق الذي قد بقي له فيه الشرك، ثم هي من بعده للجار الملاصق. وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الأثر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط، ولم يقل إن الشفعة لا تكون إلا في كل شرك، فلو قال ذلك نفى أن الشفعة واجبة لغير الشريك، ولكنه إنما أخبر في هذا الحديث أنها واجبة في كل شرك، ولم ينفي أن تكون واجبة في غيره. وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد زاد على معنى هذا الحديث. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا الشجاع بن الوليد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، فإن كان غيبا انتظر إذا كان طريقهما واحدا. حدثنا صلاح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا هشام قال اخبرنا عبد الملك قال حدثنا عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا اسماعيل بن سالم قال حدثنا هشام قال اخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذا الحديث ايجاب الشفعة في المبيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق، فلا يجعل واحد من هذين الحديثين مضادا للحديث الاخر، ولكن يثبتان جميعا ويعمل بهما، فيكون حديث أبي الزبير فيه إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منهما بيعا. وحديث عطاء عن فيه إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطلاق. فقال أصحاب المقالة الأولى: فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفي ادعيتم. فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا أخذ الحدود فلا شفعة. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي قتيلة المدني قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا مالك فذكر بإسناده مثله. قالوا: فنفى هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حددت الحدود. فكان من الحجة عليهم أن هذا الحديث على أصل المحتج به علينا لا تجب به حجة، وأن الأثبات من أصحاب مالك إنما رووه عن مالك منقطعا لم يرفعه إلى أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر والقعنبي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقت الحدود فلا شفعة. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبن قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة مثله. فكان هذا الحديث منقطعا، والمنقطع لا تقوم به حجة. ثم لو ثبت هذا الحديث واتصل إسناده لم يكن فيه عندنا ما يخالف الحديث الذي ذكرناه عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، لأن الذي في هذا الحديث إنما هو قول أبي هريرة رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. فكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، ثم قال بعد ذلك: فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. فكان ذلك قولا من رأيه لم يحكيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يكون هذا الحديث حجة على من ذهب إلى وجوب الشفعة بالجوار لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. فيكون ذلك نافيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قد قسم أن تكون فيه الشفعة. ولكن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من قضائه، ثم نفى الشفعة برأيه بما لم يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكم ولا وعلمه غيره. ثم قد روي عن معمر هذا الحديث عن الزهري فخالف مالكا في متنه وفي إسناده. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم بشفعة، فإذا وقت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر فذكر بإسناده مثله. ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف الطرق، فذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق من حدة الحدود. فقد وافق هذا الحديث حديث عبد الملك عن عطاء وزاد على ما روى مالك فهو أولى منه. وقد يحتمل أيضا حديث مالك أن يكون على بوقوع الحدود التي نفيت بوقوعها الشفعة في الدور والطرق، فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في طريقه. فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث معمر، وهو أولى ما حمل عليه حتى لا يتضاد هو وحديث معمر. قد روى ابن جريج عن الزهري ما يوافق ما روى معمر. حدثنا أحمد داود قال حدثنا يعقوب بن أحمد قال حدثنا أبي رواد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الطرق فلا شفعة. فإن قال قائل: فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشرك في الدور والأراضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك، فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار؟ قيل له: أوجبتها بما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن وحر القطان وأحمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي وأحمد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بشفعة الدار. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة فذكر بإسناده مثله. حدثنا إبراهيم النرزق وأحمد بن داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة فذكر بإسناده مثله. حدثنا إبراهيم النرزق قال حدثنا عفان قال حدثنا حمد بن سلامة قال حدثنا حميد وقتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر سمرة. حدثنا أحمد بن أبي عمران قال حدثنا أحمد بن جناب حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن بحر وأحمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن يونس عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن الحكم عن من سمع عليا وعبد الله بن رضي الله عنهما يقولان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبي عن عمرو بن حريث مثله. ففي هذه الآثار وجوب الشفعة بالجوار. وفإن قال قائل قد يجوز أن يكون هذا الجار شريكا فإنه قد يقال للشريك جار. قيل له ما في الحديث ما قد يدل على شيء مما ذكرت، ولكنه قد روي عن أبي رافع ما قد دل على أن ذلك الجار هو الذي لا شركة له. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عامر بن الشريد أنه قال أتاني مصر بن مخرمة فوضع يده على أحد من منكبي فقال انطلق بنا إلى سعد. فأتينا سعد بن أبي وقاص في داره فجابوا رافع فقال المسور ألا تأمر هذا يعني سعد أن يشتري مني ببيتين في داره. فقال سعد والله لا أزيدك على 400 دينار مقطعة أو منجمة. فقال سبحان الله لقد أعطيت به 500 دينار نقد ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بساق به من ما بعتك. فدل ما ذكرنا أن ذلك الجار الذي بعناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجار الذي تعرفه العامة. ومن أعطاك أن الشريك يقال له جار وأين وجدت هذا في لغة العربي؟ فإن قال لا لأني قد رأيت المرأة تسمى جارة زوجها. قيل له صدقت قد سميت المرأة جارة زوجها ليس لأن لحمها مخالط للحمه ولا دمها مخالط لدمه ولكن لقربها منه. فكذلك الجار سمي جارا لقرب من جاره لا لمخالطته إياه فيما جاوره به. وأنت فقد زعمت أن الآثار على ظاهرها فكيف تركت الظاهر في هذا ومعه الدلائل وتعلقت بغيره مما لا دلالة معه. ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من إيجاب الشفعة بالجوار وتفسير ذلك بالجوار ما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد أنه قال قلت يا رسول الله أرضي ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار بيعت. قال الجار أحق بساق به. فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بساق به جوابا لسؤال الشريد إياه عن أرض منفردة لا حق لأحد فيها ولا طريق. فدل ما ذكرنا أن الجار الملازق تجب له الشفعة بحق جواره. فقد ثبت بما روينا من الآثار في هذا الباب وجوب الشفعة بكل واحد من معاني ثلاثة: بالشرك في المبيع بيعا منهما بيعا، وبالشرك في الطريق إليه وبالمجاورة له. فليس ينبغي ترك شيء منها ولا حمل بعضها على التضاد لبعض. لذا كانت قد خرجت على الاتفاق من الوجوه التي ذكرنا على ما شرحنا وبينا في هذا الباب. فإن قال قائل فقد جعلت هؤلاء الثلاثة شفعاء بالأسباب التي ذكرت، فلما أوجبت الشفعة لبعضهم دون بعض إذا حضروا وطالبوا بها وقدمت حق بعضهم على بعض على حق بعض ولم تجعلها لهم جميعا إذ كانوا كلهم شفعاء؟ قيل له لأن الشريك في الشيء المبيع خليط فيه وفي الطريق إليه، فمعه من الحق في الطريق مثل الذي مع الشريك في الطريق، ومع اختلاط ملكه بشيء المبيع وليس ذلك من مع الشريك في الطريق فأولى منه ومن الجار الملازق. ومع الشريك في الطريق شركة في الطريق وملازقة للشيء المبيع، فمعه من أسباب الشفعة مثل الذي مع الجار الملازق، ومعه أيضا ما ليس مع الجار الملازق من اختلاط حق ملكه في الطريق بملكه فيه. فلذلك كان عندنا أولى بالشفعة منه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. وقد روى ذلك عن شريح حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن محمد عن شريح وأشعث أنه أظنه عن الشعبي عن شريح أنه قال الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق ممن سواه. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إسماعيل حدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن يونس وهشام عن محمد حاوى. حدثنا أحمد قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن هشام عن محمد عن شريح مثله. حدثنا راح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن شريح أنه قال الشفعة شفعتان: شفعة للجار وشفعة للشريك. فإن قال قائل فقد روي عن عثمان رضي الله عنه خلاف هذا فذكر ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منظور بن أبي ثعلبة عن أبي عثمان أنه قال قال عثمان رضي الله عنه لا مكابلة إذا وقت الحدود فلا شفعة. قيل له قد روي هذا عن عثمان رضي الله عنه كما ذكرت وليس فيه عندنا حجة، لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك إذا حدت الحدود من الحقوق كلها وأدخل الطريق في ذلك فيكون ذلك موافقا لما قد رويناه عن جابر رضي الله عنه في هذا الباب، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالف بذلك سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة أبو رافع فيما قد رويناه عنهم فيما مضى من هذا الباب. قد روي عن عمر رضي الله عنه أيضا في ذلك ما قد حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه قال قال عمر رضي الله عنه إذا أخذ الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة. فقد وافق هذا ما رويناه عن عثمان رضي الله عنه واحتمل ما احتمله حديث عثمان رضي الله عنه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك ايضا. حدثنا احمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي بكر بن حفص ان عمر رضي الله عنه كتب الى شريح ان يقضي بالشفعه للجار الملازق. وقد روي ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان الشفعه تجب بالشرك في الطريق. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا نعيم قال حدثنا الفضل بن موسى عن ابي حمزه السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك شفيع والشفعه في كل شيء. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن ادريس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل شيء، فلما كان الشريك في الطريق يسمى شريكا كان داخلا في ذلك. فإن قال قائل فأنت لا تقول بهذا الحديث لأنه يجب الشفعة في كل شيء من حيوان وغيره وأنت لا تجب الشفعة في الحيوان، قيل له ليس هذا على ما ذكرت به، إنما معنى قضاء بالشفعة في كل شيء أي في الدور والعقار والأراضين. الدليل على ذلك ما قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما حدثنا أحمد داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا شفعة في الحيوان. كتاب الإجارات باب الاستئجار على تعليم القرآن هل يجوز ذلك أم لا. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن عامر الشعبي عن خالد
نعم
سكون
سفر
سفر نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن ابي السفري عن عامر بن الشعبي عن خارج بن السلطان عن عمي انه قال اقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتينا على حي من احياء العرب فقالوا لنا انكم قد جئتم من عند هذا الحبر بخير فلا عندكم دواء او رقيه او شيء فإن عندنا معتوها في القيود قال فقلنا نعم فجعلت أقرأ عليه بفتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أدخل فكأنما نشط من عقل فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قل فلعمري لمن أكل برقية باطلة لقد أكلت برقية حق. وقد حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرضي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشام عن أبي بشير عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا في غزاة فمروا بحي من أحياء العرب قالوا هل فيكم الراق فإن سيد هذا الحي قد لدغ أو قد عورض له شيء قال فرقاه رجل من فتحة الكتاب فبرأ فأعطي قطيع من الغنم فأبى أن يقبله فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بما رقيته فقال بفتحة الكتاب قال وما يدرك أنها رقية قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوها واضربوا لي معكم بسهم فيها. فاحتج قوم بهذه الآثار فقالوا لا بأس بالجعل على تعليم القرآن وقالوا من ذلك آخرون فكره الجعل على تعليم القرآن كما قد يكره الجعل على تعليم الصلاة. وقد كان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في ذلك أن الأثر الأول لم يكن الجعل المذكور فيها على تعليم القرآن وإنما كان على الرقية التي لم تقصد الاستئجار عليها إلى القرآن. فكذلك نقول نحن أيضا لا بأس بالاستئجار على الرقى والعلاجات كلها وإن كنا نعلم أن المستأجر على ذلك قد يدخل فيما يرقي به بعض القرآن لأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضا فإذا استأجروا على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه جاز ذلك. وتعليم القرآن على الناس واجب أن يعلمه بعضهم بعضا لأن في ذلك التبليغ عن الله تعالى إلا أن من علم ذلك منهم فقد أجزأ ذلك عن بقيتهم كالصلاة على الجنائز هي فرض على الناس جميعا إلا أن من فعل ذلك منهم أجزأ عن بقيتهم ولو أن رجل استأجر رجل ليصلي على ولي لهما فلم يجز له، لأنه إنما استأجره على أن يفعل ما عليه أن يفعل ذلك. فكذلك تعليم الناس القرآن بعضهم بعضا هو عليهم فرض، إلا أن من فعله منهم ذلك فقد أجزأ فعله ذلك عن بقيتهم. فإذا استأجر بعضهم بعضا على تعليم ذلك كانت إجارته تلك واستئجاره إياه باطلا، لأنه إنما استأجره على أن يؤدي فرضا هو عليه لله تعالى فيما يفعله لنفسه، لأنه يسقط عنه الفرض بفعله إياه. والإجارة إنما تجوز وتملك إنما تجوز وتملك بها الأبدال فيما يفعله المستأجرون للمستأجرين. فإن قال قائل: فهل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على ما ذكرت في المنع من الاستعجال على تعليم القرآن أم لا؟ قيل له: الاستجعال على تعليم القرآن أم لا؟ قيل له: نعم، قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال: لا تأكلوا بالقرآن. وقد روي عن عبادة بن الصمت رضي الله عنه أنه قال: قد كنت أقرأ ناس من أهل الصفة القرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا علي على أن أقبلها في سبيل الله، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: إن أردت أن يطوقك الله بها طوقا من نار فاقبلها. وقد ذكرنا ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها فيما تقدم من كتابنا هذا في باب التزويج على سورة من القرآن في كتاب النكاح. ثم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما قال: حدثنا سليمان بن شعب قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا حمد بن سلمة عن أبي مسعود سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان بالأجر. وقد روي ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن يحيى البكاء أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما: إني أحبك في الله. فقال له ابن عمر: لكني أبغضك في الله، لأنك تبغي في أذانك أجرا أو تأخذ على الأذان أجرا. فقد ثبت مما ذكرنا كراهية الاستعجال على الأذان على كراهية الاستجعال على الأذان والاستجعال على تعليم القرآن كذلك أيضا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتبليغ عن الله عز وجل ولو آية من كتاب الله، وأوجب الله على أمة التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك أيضا ما قد حدثنا أبو بكر وإبراهيم بن مرزوق جميعا قال: حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حصن بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبأ مقعده من النار. فأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أمة التبليغ عنه كما أوجب الله عز وجل التبليغ عنه. فلما لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأجر، فكذلك لا يجوز لأمته. ثم فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التبليغ عنه والحديث عن غيره، فقال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي ولا حرج عليكم أن لا تحدثوا عنهم. فالاستجعال على ذلك استجعال على الفرض، ومن استجعل جعلا على عمل يعمل فيما افترض الله عمله عليه فذلك عليه حرام، لأنه إنما يعمل ذلك لنفسه ليؤدي بذلك فرضا عليه. ومن استجعل جعلا ما استجعل ومن است تجعل جعلا على عمل يعمله لغيره من رقية أو غيرها، وإن كانت بالقرآن أو علاج أو ما أشبه ذلك، فذلك جائز والاستجعال عليه حلال. فيصح بما ذكرنا معاني ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من النهي ومن الإباحة، ولا يتضاد ذلك فيتنافى. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله. باب الجعل على الحجامة، هل يجوز ذلك أم لا؟ حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا هارون بن إسماعيل الخراز قال: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض من السائب بن يزيد حدث أن رفع بن خديجة رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كسب الحجام خبيث. حدثنا سليمان بن شعب قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قارض قال: حدثني السائب بن يزيد أنه قال: سمعت رافع بن خديجة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذا الحديث بمثل ذلك أيضا سواء. حدثنا يزيد بن سلمة قال: إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السحت كسب الحجام. حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذا الحديث بمثل ذلك أيضا سواء.
إن من السحت كسب الحجام.
إن من السحت
كسب
كسب الحجام. قال وحدثنا وقد حدثنا عبد الرحمن بن الجورد قال حدثنا وهب بن بيان الواسطي قال حدثنا يحيى بن سعد العطار قال حدثنا عبد العزيز بن زياد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام. حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا روح بن عباده قال اخبرنا شعبه قال حدثنا عون بن ابي جحيفه انه قال اشترى ابي حجاما فكسر اله محاجمه فقلت له يا أبتي لما كسرتها؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ثمن الدم. قال أبو جعفر رحمه الله وليس في هذا الحديث دليل على تحريم كسب الحجام، ولكن إنما أتينا بذلك لئلا يتوهم. نعم
هون المكوح تقول نعم ولما رد
بهلا
بتستبه كحة
بس لكم سيد. قال أبو جعفر رحمه الله وليس في هذا الحديث دليل على تحريم كسب الحجم، ولكن إنما أتينا بذلك لئلا يتوهم متوهم أن قد أغفلنا ذلك، وإنما في هذا الحديث هو كراهية أبي نعم سيدنا
يتوهم
لئلا يتوهم متوهم أن قد أغفلنا ذلك، وإنما في هذا الحديث هو كراهية أبي جحيفة ذلك فقط. فأما ما في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن ثمن الدم فهو ما يباع به الدم لا على لا غير ذلك. فذهب قوم إلى كراهية كسب الحجام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كسب الحجام كسب دني دنس فيكره للرجل أن يدنس نفسه ويذمها بذلك، فأما أن يكون ذلك في نفسه حراما فلا، واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال الربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. وحدثنا الحسين بن الحكم الحيري قال حدثنا عفان بن مسلم حوى حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أسر بن وكرم قال حدثنا وهيب ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك سواء. وحدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جابر الجحفي أنه قال سمعت الشعبي يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أرسل إلى غلام حجم فجاءوا فحجموا فأعطاه أجرا مدا أو نصف مد ولو كان حراما لم يعطه. حدثنا الحسين بن نصر قال حدثنا محمد بن سفر يبي قال حدثنا سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجم أجره ولو كان حراما لم يعطه. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي طالب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن حجما كان يقال له أبو طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجره وحط عنه طائفة من غلتي أو وضع عنه أهله طائفة من غلتي. فقال ابن عباس لو كان حراما ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. حدثنا عبد الرحمن بن الجارودي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم فأمر للحجام بصاع من طعام وأمر مواليه أن يخففوا عنه من الخراج شيئا.
مواليه
قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبا طيبة الحجام فحجم فسأله عن كم ضربك فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعا منها. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث بمثل ذلك أيضا سواء. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. حدثنا محمد بن عمان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كسب الحجام اعلفه ناضحة أو قال اعلف ذلك ناضحك. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عون الحا وحدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. وحدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم عن انس رضي الله عنه ان ابا طيبه قد حجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فاعطاه اجره ولو كان حراما لم يعطه ذلك. وحدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد الطويل انه قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجم فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبه الحجام فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاعين من طعام فكلم والياه ليخفف عنه من غلته شيئا ففعلوا ذلك. وحدثنا يونس قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا قال اخبرني سفيان الثوري أن حميدا الطويل قد حدث عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك سواء. وقد حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وحدثنا أنس بن مرزوق قال حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الآثار إباحة كسب الحجم فاحتمل أن يكون ذلك تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر فاحتمل أن يكون ذلك تأخر عن النهي الذي ذكرناه أو تقدم ذلك فنظرنا في ذلك. فإذا يونس قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن سبحة وحدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عفير الأنصاري عن محمد بن سلم نبي حثمة الأنصاري عن محيصة بن مسعود رضي الله عنه أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن خراجي فقال لا تقربنه فرد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علف به الناضح اجعلوه في كرشه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن أن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعة الشك منهم قد جاء إلى مجلس الأنصار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه ناضحنا. وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن صالح الكاتب قال حدثني الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة عن المحيصة رجل عن المحيصة رجل من بني حارثة أنه قد كان له حجام واسم الرجل المحيصة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهى أن يأكل كسبه ثم عاد فنهى فلم يزل يراجعه حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك. حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن رسل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حرم بن سعد محيصة الحارثي أن محيصة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غرث بن أبي ذئب عن ابن شهاب عن حرب بن سعد بن محيصة الحارثي عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا سليمان بن شعبان قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أن مالك أخبره عن ابن شهاب الزهري أحد بني حارثة عن أبيه فذكر مثله. فدل ما ذكرنا أن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإباحة في هذا إنما كان بعض نهي عنه نهيا عاما مطلقا على ما في الآثار الأولي. وفي إباحة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمه الرقيق أو الناضح دليل على أنه ليس بحرام. ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل للرجل أكله لا يحل له أيضا أن يطعمه رقيقه ولا نضحه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرقيق أطعمه مما تأكلون. فلما ثبت إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحه ويطعم رقيقه من كسب حجامه دل ذلك على نسخ ما كان تقدم النهي عن ذلك وثبت حل ذلك له ولغيره. هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله. هذا هو النظر عندنا لأن قد رأينا الرجل يستأجر الرجل ليفصل له عرقا أو يبزغ له حمارا فيكون ذلك جائزا والاستئجار على ذلك جائز فالحجامة أيضا كذلك. وقد روي في ذلك أيضا عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه أنه قال كنت عند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فأتته امرأة فقالت له إن لي غلاما حجاما لأن أهل العراق يزعمون أني آكل ثمن الدم فقال لها عبد الله بن عباس لقد كذبوا إنما تأكلين خراج غلامك. حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي أن الحجامين قد كان لهم سوق على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث أنه قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن المسلمين لم يزالوا مقرين بأجرة الحجامة ولا ينكرونها. كتاب اللقطة والضالة. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجثمي عن الجارودي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ضالة المسلم حرق النار. حدثنا محمد بن علي بن داود حدثنا علي محمد بن علي بن داود قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن يزيد أخي مطرف عن أبي مسلم الجثمي عن الجارودي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني حميد الطويل قال حدثنا الحسن عن مطرف بن الشخير عن أبيه أنه قال كنا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر بن عامر فقال لنا ألا أحملكم فقلت إنا نجر في الطريق هوام الإبل هوامي الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ضالة المسلم حرق النار. فذهب قوم إلى أن الضال حرام أخذها على كل حال لتعريف أو لغيره واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا في هذه الآثار تحريم أخذ الضالة للتعريف وإنما أراد أخذها لغير ذلك
أخذها أراد أخذها.
أنا ما ذهب إليه من ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجثمي عن الجارود رضي الله تعالى عنه أنه قال قد كنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على إبل عجاف فقلنا يا رسول الله إنا قد نمر بالجرف فنجد إبلا فنركبها. فقال إن ضالة المسلم حرق النار. فكان سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها لأن يركبوها لا لأن يعرفوها. نعم
الجرف.
فكان سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها لأن يركبوها لا لأن يعرفوها. فأجابهم بأن قال إن ضالة المسلم حرق النار أي إن ضالة المسلم حكمها أن تحفظ على صاحبها حتى تؤدى إلى صاحبها لا لأن ينتفع بها لركوب ولا لغير ذلك. فبان بذلك معنى هذا الحديث وأن ذلك على ما قد ذكرنا وقد كان مما احتج وقد كان مما احتج. نعم نعم سيدي. وقد كان مما احتج بذلك أيضا من قد حرم أخذ الضالة من ذلك ما قد حدثنا علي بن عبد قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا أبو حيان التيمي عن الضحاك بن المنذر عن المنذر أنه قال كنت بالبوازيج موضع فراحة البقر فرأى فيها جر بقرة أنكرها فقال للراعي ما هذه البقرة فقال بقرة لحقت بالبقر لا أدري لمن هي. فأمر بها جرير فطردت حتى توارت ثم قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال. قالوا فهذا الحديث أيضا يحرم أخذ الضالة. فكان من الحجة عليهم للآخرين في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون من هو ذلك الإيواء الذي لا تعريف له معه فإنه قد بين ذلك أيضا ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة قد أخبره عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث فثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أيضا سواء. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الذي يكون بإيوائه الضالة ضالا وأنه الذي لا يعرفها. فعاد معنى هذا الحديث إلى معنى حديث الجارودي وعبد الله الشخير أيضا. وقد حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسين بن المهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن الزهري عن محمد بن سراقة عن أبيه سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله رأيت الضالة ترد على حوض إبلي ألي أجر إن سقيتها؟ قال وفي الكبد الحر أجر. وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن ربيعة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن شهاب بن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه أن أخاه صراخة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ثم ذكر هذا الحديث بمثل ذلك أيضا سواء. قال أبو جعفر وهو في حال سقيه إياها إياها مؤويها.
نعم.
أقوله بديع. وهو في حال سقيه إياها
مؤون لها.
مؤون
لها.
مؤون لها. مؤون لها. فلم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الإيواء إذ كان إنما يريد به منفعة منفعة صاحبها وإبقائها على ربها والثواب فيها. فثبت بذلك أن الإيواء المكروه في حديث جرير رضي الله عنه إنما هو الإيواء الذي يراد به خلاف حبسها على صاحبها وطلب الثواب فيها. وقد احتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن أبن قال أخبرني عمرو بن الحارث ومالك بن أنس وسفيان بن سعد الثوري أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرائي حدثهم جميعا عن زيد عن زيد عن يزيد مولى من بعث يعني عن زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسألوا عن اللقطة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها ثم اعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم يا رسول الله فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل يا رسول الله فقال معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. حدثنا روح من الفرج قال حدثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن جميعا عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجواني رضي الله تعالى عنه أنه قال قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة من الذهب والورق فقال عرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف استمتع بها ولتكن وديعة عندك فإن جاء لها طالب يوما من الدهر فأدها إليه. ثم ذكر باقي الحديث بمثل ما في حديث يونس. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا سواء. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد يقول فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا إبراهيم بن مرزوخ قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث أيضا سواء غير أنه لم يقل في ذلك وليكن وديعة عندك. حدثنا فهد بن سليمان وعلي بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عزلان قال حدثني القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها دعها حتى يجدها ربها. قالوا ففي هذا الحديث أنه قد نهى عن أخذ ضالة الإبل وأمر بتركها فذلك أيضا دليل على تحريم أخذ الضالة. قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرتم ولكن في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بترك ضالة الإبل لأن من شأنها طلب الماء حتى تقدر على ذلك ولا يخاف عليها الضياع لذلك لأنها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها فتركها أفضل من أخذها وليس من أخذها ليحفظها على صاحبها بمأثوم بذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب أي لك أن تأخذها لنفسك فتكون في يدك لأخيك أو تخليها فيأخذها الذئب فيأكلها أو يجدها ربها فيأخذها ففي ذلك إباحة لأخذها. وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن أبن قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد كلاهما عن عمرو بن شعب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من المزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له يا نبي الله كيف ترى في ضالة الغنم فقال طعام مأكل لك أو لأخيك أو للذئب احبس على أخيك ضالة. فقال له يا رسول الله كيف ترى في ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها لا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ وترد الماء دعها حتى يأتي طالبها. ففي هذا الحديث إباحة أخذ الضالة التي يخاف عليها الضياع وحبسها لربها فدل ذلك على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤوي الضالة إلا ضال وإنما أراد بذلك الإيواء الذي لا تعريف مع ذلك والأخذ الذي لا تعريف مع ذلك أيضا اللذين هما ضد الحبس على صاحب الضوال حتى يتفق معنى هذا الحديث ومعنى ذينك الحديثين ولا يتضاد. وفيما قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل بقوله ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف الذئب عليها دليل على أنه لم يطلق له أخذها لعدم الخوف عليها، وفي إباحته أخذ الشاة لخوفه عليها من الذئب دليل على أن الناقة كذلك أيضا إذا خيف عليها من غير الذئب أن أخذها لصاحبها وحفظها على ربها أولى من تركها وذهابها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على أن حكم الضالة كحكم اللقطة، كما حدثنا إبراهيم بن مرزق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضالة فقال عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا فيا مال الله عز وجل. ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب ومعرفها في حال تعريف إياها ممسك بها لصاحبها ولم يؤمر بترك ذلك، فدل هذا على أن الإمساك المنهي عنه في غير هذا الحديث إنما هو الإمساك الذي يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة. فهذا ما في الضال من الأحكام الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي في اللقطة أنه قد أمر بالإشهاد عليها وترك كتمانها، فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من التقط لقطة فليشهد عليها ذوي عدل ولا يكتم ولا يغير، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا
ذوي
عدل ولا يكتم ولا يغير، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء. فلما كان أخذ اللقطة على هذا الوجه مباحا كان كذلك أيضا أخذ الضالة، وإنما يكره أخذها جميعا إذا كان يراد بهما ضد ذلك. ولقد استحب أبي بن كعب رضي الله عنه أخذ اللقطة وأن لا تترك للسباح. فحدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري عن سلمة بن كهير عن سعد بن غفلة أنه قال قد خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذته، فقال لي زيد بن صوحان دعه، فقلت لا أدعه للسباح لآخذنه ولا أستنفعن به. فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال لي لقد أحسنت، إني قد كنت وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عرفها حولا فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه ولا فاستنفع بها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيلسي قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل أنه قال سمعت سلمة غفلة يقول قد كنت خرجت حاجا فأصبت صوتا فأخذته، فقال لي زيد بن صوحان دعه عنك، فقلت والله لا أدعه للسباع ولا أخذنه ولا أستنفعن به. فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فذكرت له ذلك، فقال لي لقد أحسنت في أخذها، فإني قد كنت وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتها له، فقال عرفها حولا قال فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها قال فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذا فعرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة فقال لي عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ عددها ووعاءها وعفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال شعبة ثم إن سلمة بن كهيل شك لا يدري أثلاثة أعوام قال في الحديث أو عاما واحدة. قال سلمة بن كهيل فأعجبني هذا الحديث فقلت لأبي صادق ذلك، فقال أبو صادق وقد سمعت أنا ذلك الحديث أيضا من أبي بن كعب كما سمعه سعيد بن غفلة من أبي بن كعب سواء. حدثنا إبراهيم بن داود قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن زحالة عن سلمة بن كهيل عن سعد بن غفلة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كنت التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال عرفها سنة فعرفتها سنة فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له عرفتها سنة فلم أجد من يعرفها، فقال له عرفها سنة فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه سلم فقلت له عرفتها سنة فلم أجد من يعرفها، فقال لي عرفها سنة فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها، فأتيته فقلت قد عرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها، فقال لي اعلم عددها ووكاءها ثم استمتع بها. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك أيضا ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير أنه قال حدثني عمرو بن شعيب عن عامر وعاصم بن سفيان بن أبي عبد الله بن عبد الله بن ربيعة ابن سفيان بن عبد الله بن ربيعة أن أباهما سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك. قال فعرفها سنة فلم تعرف فأتى عمر رضي الله عنه العام فأتى عمر عمر ولا هو من أتى من سيدنا؟
أتى عمر.
هو رحل ثاني. فأتى عمر رضي الله عنه العام المقبل أو القابل في الموسم فأخبر بذلك، فقال له عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. فأبى سفيان فأمرنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فأبى سفيان أن يأخذها، فأخذها منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعلها في بيت مال المسلمين. حدثنا إبراهيم بن داود قال حدثنا أحمد بن حسين اللهبي قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك قال عن الضحاك بن عثمان عن ابي النضر عن بسر بن سعيد عن سليم بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطه فقال عرفها سنه فان جاء باغيها فادها الى صاحبها الا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فان جاء باغيها فادها لا اليه. أفلا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أبي بن كعب في أخذه تلك الدنانير حين أخذها، وقد صوى أبي بن كعب سويدا في أخذه الصوت ليحفظه على صاحبه ولا يدعه للسباع. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سفيان بن عبد الله يا لك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما أبى سفيان وذلك جعلها عمر رضي الله عنه في بيت المال، فقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللقطة والضالة لأن يحفظهما على صاحبهما. وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك وجد بعيرا فقال له عمر رضي الله عنه عرفه فعرفه ذلك ثلاث مرات ثم جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال قد شغلني عن صنعتي. فقال عمر انزع خطامه ثم أرسله حيث وجدته. حدثنا يونس قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك حدث عن يحيى بن سعيد ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك أيضا سواء. وزاد أن ثابت بن الضحك حدث أنه قد وجد بعيرا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا يونس قال أخبرنا أنس بن عياض قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن ثابت بن الضحاك أنه كان وجد بعيرا ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك أيضا سواء. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما للضالة بحكم اللقطة، وكذلك روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بذلك أيضا، وهو كما قد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشبة قال حدثني على ابن سهيل لأنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسأل عن الضالة من القدح.
العيال بيطلعوا بيشيلوا الهدوم ويوقعوا الكسروا بتاع المشهد.
أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسأل عن الضالة من القدح والشيء يجده الإنسان، فقال اتقي خيرها بشرها، فقال اتقي خيرها بشرها وشرها بخيرها ولا تضمها فإن الضالة لا يضمها إلا ضال. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الضالة فقال له ادفعها إلى السلطان. حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا همام عن نافع عن أنس بن أن رجل سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال له إني قد أصبت ناقة فقال عرفها، فقال عرفتها فلم تعرف فقال ادفعها إلى الوالي. حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاصي قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قد سئل عن الضالة فقال ادفع إلى السلطان أو إلى الأمير. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت إني أصبت ضالة في الحرم وإني عرفتها فلم أجد أحدا يعرفها، فقالت لها عائشة استنفعي بها. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثل ذلك أيضا ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل أنه قال اشترى عبد الله خادما ب700 درهم فطلب صاحبها فلم يجده فعرفها حولا فلم يجد صاحبها فجمع المساكين فجعل يعطيهم ويقول اللهم عن صاحبها فإن أبى ذلك فمني ذلك وعلي الثمن، ثم قال هكذا يفعل بالضلال. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن قد ذكرناهم في هذا الباب التسوية بين الحكم اللقطة والضالة جميعا، فدل أن ما قد جاء من هذه الآثار مما في ذلك ذكر إحداهما فهو فيها وفي الأخرى، وأن حكمهما حكم واحد في جميع ذلك. فإن قالوا إن ضال ما ضل بنفسه واللقطة ما سوى ذلك من الأمتعة وما أشبهها قيل له وما دليلك على ما ذكرت بل قد رأينا اللغة في ذلك أباحت أن تسمي ما لا نفس له ضالا ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإبكي إن أمكم قد ضلت قلالتها وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الضالة أن حكمها مثل حكم اللقطة. حدثنا رحمة الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن العالية امرأة أبي إسحاق أنها قالت كنت عند عائشة رضي الله تعالى عنها فأتت امرأة فقالت يا أم المؤمنين إني وجدت ضالة فكيف تأمريني أن أصنع بها؟ فقالت عرفيها وعلفيها واحتلبيه. قالت ثم عادت فسألتها فقالت عائشة تريدين أن أمرك تبيعيها أو تذبحيها؟ ليس ذلك لك. فقد ثبت بما ذكرنا التسوية بين حكم الضوال واللقطة، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في لقطة مكة شرفها اللهم قد حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا النبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد البراوردي قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وصف مكة ولا تلتقط ضالتها إلا لمنشد. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرون شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر وكان نضر بن شمان يقول فيما بلغني عنه في ذلك يقول إن معنى ذلك أنه لا ينبغي أن تلتقط ضالة في الحرم إلا أن يسمع رجلا يطلبها وينشدها فيرفعها إليه ليراها ثم يردها من حيث أخذها. وقد روي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير هذا اللفظ. حدثنا إبراهيم بن داود قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يوسف عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف مكة ولا ترفع لقطتها إلا لمنشديها. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج بن المنهال أبو محمد الأنماطي وأبو سلمة موسى بن إسماعيل البصري قال حدثنا أحمد بن سلمة عن محمد بن عامر بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف مكة ولا يرفع لقطتها إلا منشد. فهذا الحديث يمنع من أخذها إلا للإنشاد بها، فقد أباح هذا الحديث أخذ لقطة الحرم لمعرف فاحتمل أن يكون ذلك يراد به أن تنشد ثم ترد في مكانها، واحتمل أن يكون المراد أن تنشد كما تنشد اللقطة الموجودة في سائر الأماكن والبلدان. فوجدنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما قد رويناه عنها في هذا الباب أنها سئلت عن ضالة الحرم وأن المرأة التي سألتها أخبرتها أنها قد عرفتها فلم تجد من يعرفها فقالت لها استنفعي بها، فدل ذلك على أن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة الحاج أيضا ما قد حدثنا روح من الفرج قال حدثنا أبو مصعب الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج. فمعنى هذا عندنا والله أعلم على اللقطة التي لا تنشد بها ولا تعرف بها، لأن لقطة الحرم لما أبيحت للإنشاد. وقد تكون الحاج وغير الحاج كانت لقطة الحاج في غير الحرم أحرى أن تكون كذلك أيضا والله عز وجل أعلم. كتاب القضاء والشهادة باب القضاء بين أهل الذمة. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عامر عن عبد الكريم بن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجم يهوديا ويهودية حين تحاكموا إليه. قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى أن أهل الذمة إذا أصابوا شيئا من حدود الله تعالى لم يحكم عليهم بحكم المسلمين حتى يتحاكموا إليه ويرضوا بحكمهم. فإذا تحاكموا إليهم كان الإمام مخيرا إن شاء أعرض عنهم فلم ينظر فيما بينهم وإن شاء حكما. نحتج في ذلك بقول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين وكل ما وجب على الإمام أن يقيمه وكلما وجب على الإمام أن يقيمه على المسلمين فيما أصاب من الحدود وجب عليه أن يقيمه على أهل الذمة غير ما يستحلونه في دينهم كشربهم الخمر وما أشبه، فإن ذلك يختلف حالهم فيه وحال المسلمين، لأن المسلمين يعاقبون على ذلك وأهل الذمة لا يعاقبون عليه وما خلا الرجم في الزنا فإنه لا يقام عندهم على أهل الذمة، لأن الأسباب التي يجب بها الإحصان في قولهم أحد في قولهم أحدها الإسلام. فأما ما سوى ذلك من العقوبات الواجبة في انتهاك الحرمات فإن أهل الذمة فيه كأهل الإسلام، ويجب على الإمام أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه، كما يجب عليه أن يقيمه على أهل الإسلام وإن لم يتحاكموا إليه. وكان من الحجة لهم في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكرنا أنه إنما أخبر فيه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا حين تحاكموا إليه، ولم يقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما رجمتم لأنهم تحاكموا إلي. ولو كان قال ذلك لعلم أن الحكم منه إنما يكون إليه بعد أن يتحاكموا إليه، وأنهم إذا لم يتحاكموا إليه لم ينظر في أمورهم، ولكنه لم يجب هكذا، إنما جاء عنه أنه رجمهم حين تحاكموا إليه. فإنما أخبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه إذا تحاكموا إليه، ولم يخبر عن حكم من عنده قبل أن يتحاكموا إليه، هل يجب عليهم في إقامة الحد عليهم أم لا؟ فبطل أن يكون في هذا الحديث دلالة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن عمر رضي الله عنهما من رأيه. ثم نظرنا فيما سوى ذلك من الأثر هل نجد فيها ما يدل على شيء من ذلك. فإذا أحمد بن أبي عمران قد حدثنا قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا حفص بن غياث عن مجاهد بن سعيد عن عامر بن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل امرأة منهم زنايا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بأربعة منكم يشهدون. فثبت بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نظر بينهم قبل أن يحكمه الرجل والمرأة المدعى عليهم بالزنا، لأنهما جميعا جاحدان ولو كانا مقرين لما احتاج مع إقرارهما.
ولو كانا مقرين
ولو كانا مقرين لما احتاج مع إقرارهما يعني. إلى أربعة يشهدون. وقد روى عن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد حمم وجهه وقد ضرب يطاف به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ فقالوا زنا. قال فما تجدون في كتابكم؟ قالوا يحمم وجهه ويعزر ويطاف به. فقال أنشدكم بالله ما تجدون حده في كتابكم. فأشاروا إلى رجل منهم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل نجد في التوراة الرجم، ولكنه كفر في أشرافنا فكرهنا أن نقيم الحد على سفلتنا وندع أشرافنا. فاصطلحنا على شيء فوضعنا هذا ورجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أنا أولى من أحيا ما أمات من أمر الله عز وجل. ففي هذا ما قد دل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان له أن يحكم بينهم وإن لم يحكمه، لأن في هذا الحديث أنهم مروا به عليه وهو محمد، فذكر باقي الحديث ثم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارا لما فعلوا من قبل أن يأتوه، فرد أمرهم إلى حكم الله الذي قد عطلوه وغيروه. فثبت بذلك أنه قد كان له أن يحكم فيما بينهم حكموه أو لم يحكموه. فهذا ما في هذه الآثار من الدليل على ما تكلمنا فيه. وأما قول الله عز وجل فإن جاءوك فاحكموا بينهم أو أعرض عنهم، فإن الذين ذهبوا إلى تثبيت الحكم يقولون هي منسوخة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن السودي عن عكرمة فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال نسخت هذه الآية وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقال الآخرون تأويلها وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت. فلما اختلف في تأويل هذه الآية وكانت الآثار قد دلت على ما ذكرنا، ثبت أن الحكم عليهم على إمام المسلمين ولم يكن له تركه، لأن في حكمهم نجاة في قول جميعهم، لأن من يقول عليه أن يحكم يقول قد فعل ما هو عليه أن يفعله، ومن يقول هو مخير يقول قد فعل ما له أن يفعله، ترك الحكم فمن يقول عليه أن يحكم يقول قد ترك ما كان عليه أن يفعله، ومن يقول له أن لا يحكم يقول قد ترك ما كان له تركه. فإذا حكم شهد له الفريقان جميعا بالنجاة، وإذا لم يحكم لم يشهدوا له بذلك فأولى الأشياء به أن يفعل فيه النجاة بالاتفاق دون ما فيه ضد النجاة بالاختلاف. وهذا الذي ذكرناه من وجوب الحكم عليهم قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. فإن قال قال فأنتم لا ترجمون اليهود إذا زنوا فقد تركتم بعض ما في الحديث زنوا فقد تركتم بعض ما في الحديث الذي به احتججتم. قيل له إن الحكم كان في الزنات في عهد موسى صلى الله عليه وسلم هو الرجم على المحصن وغير المحصن. وكذلك كان جواب اليهودي الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الزنا في كتاب فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان على النبي صلى الله عليه وسلم اتباع ذلك والعمل به، لأن على كل نبي اتباع شريعة النبي الذي كان قبله حيث حتى يحدث الله عز وجل له شريعة تنسخ شريعته. قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين على ذلك الحكم، ولا فرق حينئذ في ذلك بين المحصن وغير المحصن. ثم أحدث الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم شريعة نسخت هذه الشريعة، هذه الشريعة، فقالت واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا
عليهن منكم.
ثم أحدث الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم شريعة نسخت هذه الشريعة، فقال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان هذا ناسخا لما كان قبله، ولم يفرق في ذلك أيضا بين المحصن، ولم يفرق في ذلك أيضا بين المحصن وغير المحصن. ثم نسخ الله تعالى ذلك الحد فجعل الحد هو الأدنى بالآية التي بعدها، ولم يفرق في ذلك أيضا. نعم،
هو الأذى،
فجعل الحد هو الأذى بالآية التي بعدها، ولم يفرق في ذلك أيضا بين المحصن وغير المحصن. ثم جعل الله عز وجل لهن سبيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ففرق حينئذ بين حد المحصن وغير المحصن، فجعل حد المحصن الرجم، وحد غير المحصن الجلد. ثم اختلف الناس من بعده في الإحصان، فقال قم لا يكون الرجل محصنا بامرأته، ولا المرأة محصنة بزوجها حتى يكون حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان في نكاح صحيح. ومن قال بذلك أبو حنيفة ويوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقال آخرون يحصن أهل الكتاب بعضهم بعضا، ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصن النصرانية المسلم. وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول في الإملاء فيما حدثني به سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف رحمه الله. فاحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب الرجل أن يكون هذا على كل ثيب، واحتمل أن يكون على خاص من الثيب. فنظرنا في ذلك فوجدناهم مجمعين على أن العبيد غير داخلين في ذلك، وأن العبد لا يكون محصنا بثيبا كان أو بكر، ولا يحصن زوجته كحرة كانت أو أمة. وكذلك الأمة لا تكون محصنة بزوجها حرا كان أو عبدا، ولا تحصن زوجها حرا كان أو عبدا. فثبت ما ذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب الرجم إنما وقع على خاص من الثيب، ولا على كل ثيب، على كل الثيب. فلم يدخل فيما قد أجمعوا أنه وقع على خاص إلا ما قد أجمعوا أنه فيه داخل. فقد أجمعوا أن الحرين المسلمين البالغين الزوجين اللذين قد كان منهما جماع محصنين، واختلف في من سواهما. فقد حطع علمنا أن ذلك قد دخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب الرجم، فأدخلناه فيه، ولم يحط علمنا بما سوى ذلك فأخرجناه منه. وقد كان يجيء في القياس لما كانت الأمة لا تحصن الحر ولا يحصنها الحر، فكان في عدم إحصانها إياه كهو في عدم إحصانه إياها أن تكون كذلك النصرانية لما كانت هي لا تحصن زوجها المسلم كان هو أيضا كذلك لا يحصنها. وقد رأينا الأمة أيضا لما بطل أن تكون تحسن الحر بطل أن تكون تحسن العبد. فكذلك يجوء في النظر أيضا أن تكون النصرانية لما بطل أن تحسن المسلمة بطل أن تحسن الكافر قياسا ونظرا على ما ذكرنا. والله تعالى أعلم. باب القضاء باليمين مع الشاهد. حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبن قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سؤال بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا سلام بن عبد الرحمن وابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ربيعة بن عبد الرحمن فذكر بإسناده مثله قال عبد العزيز ونسيه سهيل فقال حدثني ربيعة عني حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد يعني الحماني وقال حدثنا سليمان بن بلال الدراوردي فذكر بإسناده مثله قال عبد العزيز فلقيت سهيلا فسألت عن ذلك الحديث فلم يعرفه. حدثنا بحر بن مصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سليم بن ابي صالح عن ابي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا وهب بن عثمان قال حدثنا ابو همام قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن جعفر عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر جابرا. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال مالك حدثه عن جابر بن محمد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا بحر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد ومالك بن أنس وحيى بن أيوب عن جابر بن محمد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر فذهبكم إلى القضاء باليمين مع الشهيد الواحد في خاص من الأشياء في الأموال خاصة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفوا ذلك آخرون فقالوا لا يجب أن يقضي في شيء من الأشياء إلا رجلين أو برجل وامرأتين ولا يقضى بشاهد ولا يقضي بشاهد ويمين في شيء من الأشياء. وقالوا أما ما رأيتموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر فيه أنه قضى باليمين مع الشهيد فقد دخله الضعف الذي لا يقوم به معه حجة. فأما حديث ربيعة عن سهيل فقد سأل الدراوردي سهيلا عنه فلم يعرفه ولو كان ذلك من السنن المشهورة والأمور المعروفة إذا لما ذهب عليه. وأنتم قد تضعفون من الأحاديث ما هو أقوى من هذا الحديث بأقل من هذا. وأما حديث عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه فمنكر أيضا لأن أبا صالح لا تعرف له رواية عن زيد ولو كان عند سهيل من ذلك شيء ما أنكر على الدراوردي ما ذكره له عن ربيعة ويقول له لما يحدثني به أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه ولكن حدثني به عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مع أن عثمان بن الحكم ليس الذي يثبت بالذي لا يثبتها مثل هذا بروايته. فما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فمنكر لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف تحدثون به في مثل هذا. وأما حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه فإن عبد الوهاب رواه كما ذكرتم. وأما الحفاظ مالك كنت سفيان الثوري وأمثالهما فرواه عن جعفر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه جابر. وأنتم لا تحتجون بعبد الوهاب فيما يخالف فيه الثورية ومالكا ثم لو لم ينازع في طرق هذا الحديث وسلمت لكم على هذه الألفاظ التي قد رويت عليها لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها معه الحجة. وذلكم أنكم إنما رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد ولم يبين في هذا الحديث كيف كان ذلك السبب ولا المستحلف من هو. فقد يجوز أن يكون ذلك على ما ذكرتم ويجوز أن يكون أريد به يمين المدعى عليه. وإذا ادعى المدعي ولم يقم على دعواه إلا شاهدا واحدا فاستحلف له النبي صلى الله عليه وسلم المدعى عليه. فروى ذلك ليعلم الناس أن المدعى يجب له اليمين على المدعى عليه أن المدعي يجب له اليمين على المدعى عليه لا بحجة أخرى غير المدعوى لا يجب له اليمين إلا بها كما قال قوم إن المدعي لا يجب له اليمين فيما ادعى إلا أن يقيم البينة أنه قد كان بينه وبين المدعى عليه خلطة ولبس فإن قام على ذلك بينة استحلف له وإلا لم يستحلف أو يستحلف. فرد الذي روى هذا الحديث أن ينفي هذا القول ويثبت اليمين بالدعوى وإن لم يكن مع الدعوى غيرها فهذا وجه. وقد يجوز أن يكون ذلك أريد به يمين المدعي مع شاهده الواحد لأن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده وهو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عدل شهادته بشهادة رجلين. حدثنا فهد قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا أعرابيا فاستتبعه ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه الفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك فقال الأعرابي لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي هما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول هلم شاهدا يشهد لك أني قد بايعتك فمن جاء من المسلمين قال يا أعرابي ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حق حتى جاء خزيمة استمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة العربية ويقول هلم شاهدا يشهد لك أني قد بايعتك فقال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين فلما كان ذلك الشهيد الذي ذكرنا قد يجوز أن يكون هو خزيمة بن ثابت فيكون المشهود له شهادة واحدة مستحقا لما شهد له به كما يستحق غيره بالشهيدين لما شهد له به فادعى المدعي عليه الخروج من ذلك الحق إلى المدعي فاستحلفه به النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأريد بنقل هذا الحديث ليعلم أن المدعي إذا أقام البينة على دعواه وادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إليه أن عليه اليمين مع بينته فهذه وجوه تحتملها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قضائه باليمين مع الشهد فلا ينبغي لأحد أن يأتي إلى خبر قد احتمل هذه التأويلات فيعطفه على أحدها بلا دليل يدله على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع ثم يزعم أن من خالف ذلك مخالف لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يكون مخالفا لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تأول ذلك على معنى يحتمل ما قال بل ما خالف إلا تأويل مخالفه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالف شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فظنوا به الذي هو أهنأ والذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو خير حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهو وأبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو فذكر بإسناده مثل غير أنه لم يقل والذي هو خير فهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا وأن يحسنوا تحقيق ظنونهم ولا يقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما قد علموه فإنهم منهيون عن ذلك معاقبون عليه وكيف يجوز لأحد أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حمله عليه هذا المخالف وقد وجدنا كتاب الله عز وجل يدفعه ثم السنة المجمع عليها تدفعه أيضا فأما كتاب الله عز وجل فإن الله تعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم وقد كانوا قبل نزول هاتين الآيتين لا ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة 1000 رجل ولا أكثر منهم ولا أقل لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم فلما أنزل الله عز وجل ما ذكرنا فقطع بذلك العذر وحكم ما أمر به على ما تعبد به خلقه ولم يحكم بما هو أقل من ذلك لأنه لم يدخل فيما تعبد به أما السنة المتفق عليها فهي أنه لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه مغنيا ولا دافع عنها مغرما ولا
مغنما
مغنما مغرما مغنما الى جانب نفسي مغنما ولا دفع عنها مغرما فالحكم باليمين مع الشاهد الواحد على ما حمل عليه هذا المخالف لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكم لمدعي يمينه فذلك حكم لجار إلى نفسه بيمينه فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين مع الشهيد مع ما قد دفعه مما قد ذكرنا من كتاب الله تعالى فأولى الأشياء بنا أن نصرف وجه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يوافق كتاب الله عز وجل والسنة المتفق عليها لا إلى ما يخالفهما أو يخالف أحدهما ولقد روي عن رسول أحدهما ولقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفع القضاء باليمين مع الشاهد على ما ادعى هذا المخالف لنا. حدثنا إبراهيم الرسول قال ومحمد بن خزيمة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عقبة بن وائل عن وائل بن حجر بن حجر رضي الله عنه أنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا يا رسول الله ابتز على أرضه في الجاهل على أرضه في الجاهل وهو ابتزع على أرض في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عيدان فقال له بينتك فقال ليس لي بينة قال لك يمينه قال إذن تذهب بها قال ليس لك منه إلا ذلك فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. حدثنا روح بن فرج قال حدثنا يوسف بن عدين قال حدثنا أبو الأحواص عن سماك بن حرب عن عقبة بن وائل عن أبي أنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي فقال الكندي وهي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي ألك بينة فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأحلفه فقال إنه ليس له يمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنه إن حلف على مالك ظالما ليأكله لقي الله عز وجل وهو عنه معرض. حدثنا فهد قال حدثنا جندل بن والق قال حدثنا أبو الأحواص فذكر بإسناده مثل غير أنه قال فقال حضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لي أبي. قال أبو جعفر رحمه الله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك ويمينه ليس لك منه إلا ذلك دل على أن لا يصرح شيئا بغير البينات فهذا ينفي القضاء باليمين مع الشهد والدليل والذي هو أولى بنا أن نحمل وجه ما اختلف في تأويله من الحديث الأول على ما يوافق هذا لا على ما يخالفه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعوهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم
وأموالهم.
ولكن اليمين على المدعى عليه. نعم سيدنا.
بدعوى وأموالهم.
لدعى ناس دماء رجال وأموالهم.
دماء رجال وأموالهم.
وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. فدل ذلك أن اليمين لا يكون أبدا إلا على المدعى عليه. وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من هذا الكتاب. أما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر أكثره فساد. عن ذكر أكثره فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد فجعلوا ذلك في الأموال خاصة دون سائر الأشياء. فلما ثبت أنه لا يقضى باليمين وشاهد في غير الأموال كان حكم الأموال في النظر كذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله. وقد حدثنا وهبان قال حدثنا أبو همام قال حدثنا أبو ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن معاوية رضي الله عنه أول من قضى باليمين مع الشاهد وكان الأمر على غير ذلك. باب رد اليمين.
بارك الله فيك.
أحسن الله لكم
السلام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.